10 صباحا حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
صباحكم ورد ومسرات مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أوراق الصباح الذي يأتيكم من إذاعة العراق الحر من الاثنين إلى الخميس في تمام 10 بتوقيت بغداد. سيكون معكم على مدى الساعة ونصف الساعة المقبلة من الوقت محدثكم محمد كريم، ولكم أطيب تحايا الزميل المخرج ياسين. مستمعينا الكرام، في أوراقنا الصباحية كما عودناكم ورقتان رئيستان. الأولى تتحدث عن ما سيؤول إليه مصير خريجي الكليات الغير معترف بها وواقع هذه الكليات. أما الورقة الثانية فتتحدث عن ما يشعر به المواطن عند سماع صافرات سيارات المسؤولين. ومن فقرة سؤال مستمعين، سؤالنا لكم يقول: برأيكم ما هو الحل الأفضل لخريجي الكليات أو لمشكلة خريجي الكليات غير المعترف بها؟ هاتف أوراق الصباح ورقم 0750-605-0560، هذا الهاتف مفتوح أمامكم من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج للإجابة على سؤالنا. أيضا بإمكانكم إرسال رسائل نصية قصيرة على هاتف الإذاعة الاعتيادي ورقم 0770-044-25-77-0. البداية مثل ما عودناكم ويا نشر الأخبار. حياكم الله من جديد مستمعينا، وهذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، نستهلها بالعناوين. رئاسة جمهورية العراق تؤكد أن أكثر من 5000 مواطن إيزيدي فقدوا حياتهم على يد داعش. قوة المهام المشتركة تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية عبر 11 ضربة جوية في العراق. وإحباط هجوم وشيك في سيدني بأستراليا. حياكم الله، وهذه تفاصيل النشرة. قال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية العراقية خالد شواني إن أكثر من 5000 مواطن إيزيدي فقدوا حياتهم ومثلهم مختطفون، فضلا عن آلاف العوائل المشردة. تصريحات شواني هذه جاءت خلال مؤتمر عقد في مدينة أربيل تحت شعار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ومستقبل الإيزيديين والمسيحيين في العراق، و تناولت الانتهاكات التي قام بها تنظيم الدولة الإسلامية منذ 10 حزيران 2014 الماضي. وأضاف شواني القول إن 5000 مواطن إيزيدي آخرين هم الآن مختطفون، بالإضافة لتشريد 350,000 مواطن آخر من مناطق شنكال. أعلنت قوة المهام المشتركة في بيان الثلاثاء أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة استهدفت 4 وحدات من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية عبر 11 ضربة جوية في العراق منذ يوم الاثنين. وأضاف البيان أن الضربات استهدفت مسلحي التنظيم قرب 7 مدن عراقية بينها تل عفر وكركوك وبيجي ومواقع أخرى. وفي سوريا نفذت طائرات التحالف ضربة جوية في محافظة دير الزور استهدفت هاربة تابعة للتنظيم المتشدد حسب البيان. أعلنت الشرطة الأسترالية الأربعاء أنها أحبطت هجوما إرهابيا وشيكا في سيدني، وأنها أوقفت شخصين وضبطت ساطورا وسكينا وشريط فيديو وراية لتنظيم الدولة الإسلامية حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء. وقالت كاثرين بورن مساعدة قائد الشرطة في ولاية نيوث ساوث ويلز وعاصمتها سيدني: نعتقد أن هذين الرجلين كانا يستعدان لارتكاب هذا العمل الثلاثاء. لقد جمعنا معلومات وتلقينا معلومة إضافية تفيد بأن هناك اعتداء وشيكا وتحركنا. وأشارت بورن إلى أن الهجوم الذي تم التخطيط له يشبه الرسائل التي تخرج عن تنظيم الدولة الإسلامية. اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الثلاثاء بأن الاضطرابات السياسية في اليمن تؤثر على قدرتها على مكافحة الإرهاب، لكنها ما زالت تدرب بعض القوات اليمنية ولديها إمكانية تنفيذ عمليات جديدة داخل البلاد ضد متشددي تنظيم القاعدة حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء. وقال الأميرال جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون في مؤتمر صحفي، قال: لا شك أنه نتيجة الاضطراب السياسي في اليمن تأثرت قدرتنا على مكافحة الإرهاب. وأضاف أفكر بالقول بينما أقف هنا اليوم نواصل إجراء بعض التدريب. ما زالت لدينا إمكانية من جانب واحد إذا اقتضى الأمر للقيام بعمليات لمكافحة الإرهاب داخل اليمن. يبلغ مسؤول أمريكي كبير في مكافحة الإرهاب جلسة استماع بالكونغرس الأربعاء بأن عدد المقاتلين الأجانب الذين يسافرون للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية أو الجماعات المسلحة المتناحرة بسوريا في ازدياد حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء. وقال نيك راسموسن مدير المركز القومي لمكافحة الإرهاب في شهادته المعدة لجلسة استماع لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب إن الولايات المتحدة وحلفائها يعتقدون أن أكثر من 20,000 مقاتل أجنبي من أكثر من 90 دولة ذهبوا إلى سوريا. وسيقول راسموسن للجنة وفق نسخة من شهادته حصلت عليها رويترز، سيقول إن 3,400 مقاتل أجنبي على الأقل في سوريا من الدول الغربية، بينهم فيما يزيد على 150 من مواطني أو سكان الولايات المتحدة. ويقول راسموسن إن أغلبية أولئك الذين يصلون إلى سوريا الآن ينضمون إلى تشكيلات تنظيم الدولة الإسلامية. والنبأ الأخير في هذه النشرة، قال الكرملين في بيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي باراك أوباما شددا في مكالمة هاتفية الثلاثاء على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للصراع الداخلي في أوكرانيا من أجل إنهاء إراقة الدماء هناك سريعا. وأضاف الكرملين أيضا أن الرئيسين أشارا إلى ضرورة حماية حقوق الإنسان لجميع سكان البلاد في المناطق الأوكرانية بما في ذلك تلك الناطقة باللغة الروسية في شرق البلاد. وبعد المكالمة الهاتفية قال البيت الأبيض أن أوباما دعا بوتين للموافقة على اتفاق سلام. نشرة الأخبار انتهت، شكرا لحسن إصغائكم وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم.
تحية طيبة مستمعينا، وإليكم الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الأربعاء. تتأثر البلاد بمنخفض جوي جبهوي قادم من البحر المتوسط، ليكون الطقس في المنطقة الشمالية غائما مع تساقط زخات مطر، ويتحول الطقس تدريجيا إلى صحو. أما المنطقة الوسطى والجنوبية من البلاد فيكون الطقس غائم جزئي مع فرصة لتصاعد الغبار في أماكن متعددة من المنطقتين الوسطى والجنوبية. الرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة. مدى الرؤية هو 10 كيلومتر، أما في الغبار 7 كيلومتر. درجة الحرارة المتوقعة لبغداد وبعض المحافظات: العظمى في بغداد 23 درجة والصغرى 15 درجة، العظمى في أربيل 17 درجة والصغرى 6 درجات، العظمى في البصرة 29 درجة والصغرى 15 درجة، أما العظمى في الرمادي 21 درجة والصغرى 9 درجات. شكرا مستمعينا، وهذه عودة إلى الزملاء في استوديو برنامج أوراق الصباح.
شكرا للزميلة تمارا مجيد على عرضها أحوال الطقس المتوقع في بغداد والمحافظات لهذا اليوم. مستمعينا، ما زلتم وبرنامج أوراق الصباح الذي يأتيكم من إذاعة العراق الحر من الاثنين إلى الخميس في تمام 10 ويستمر حتى 11:30 صباحا بتوقيت بغداد. مستمعينا، ورقتنا المقبلة ستكون جولة قصيرة في أبرز أخبار الرياضة والرياضيين مع الزميلة الكابتن ليلى أحمد.
صباح الخير مستمعين الكرام. سمى الاتحاد العراقي لكرة القدم المستشار الفني لمنتخبنا الوطني يحيى علوان كمدرب للمنتخب الأولمبي وقيادته بالتصفيات الأولمبية الآسيوية المؤهلة لأولمبيات ريو دي جانيرو عام 2016، كما تمت تسمية عباس عطية وحيدر جبار كمساعدين وصالح حميد مدربا لحراس المرمى. وتنتظر المنتخب الأولمبي التصفيات التمهيدية المؤهلة للتصفيات النهائية، حيث وقع منتخبنا الأولمبي بالمجموعة الأولى إلى جانب منتخبات البحرين وعمان ولبنان والمالديف. كما حسم اتحاد الكرة تسمية الملاك التدريبي لمنتخب الشباب الذي تنتظره مهمة تمثيل العراق في تصفيات آسيا، حيث تم اختيار الملاك التدريبي المؤلف من عبد الغني شهد مدربا وأثير عصام وقصي هاشم مساعدين وهاشم خميس مدربا لحراس المرمى. في السياق ذاته تقدم منتخبنا الوطني 20 مركزا ليصعد من المركز 114 إلى المركز 94 عالميا. هذا وسيعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا التصنيف العالمي لشهر شباط في 12 من الشهر الجاري. من جهة أخرى حقق فريق الشرطة فوزا مهما على الميناء بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جرت بينهما ضمن دور الكرة الممتازة، وبهذه النتيجة حافظ نادي الشرطة على صدارة فرق المجموعة الثانية بالدوري. وفي سياق آخر، قدمت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة اعتذارا رسميا عن عدم مشاركة فريقها بكرة الطائرة ببطولة الأندية العربية التي ستستضيفها العاصمة المصرية القاهرة في 13 من الشهر الجاري، وذلك لأسباب مادية.
شكرا للزميلة الكابتن ليلى أحمد على هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار الرياضة والرياضيين. مستمعينا، ورقتنا الرئيسة الأولى لهذا اليوم وتتحدث عن خريجي الكليات الأهلية ومصيرهم وما يتعلق بهذا الموضوع، لكن تأتيكم هذه الورقة بعد الفاصل.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
حياكم الله مستمعينا في كل مكان، والآن إلى موضوعنا الرئيس الأول لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن مصير خريجي الكليات الأهلية غير المعترف بها. مستمعينا، شهد عقد التسعينات من القرن الماضي استحداث أولى الكليات التابعة للقطاع الخاص في العراق، والتي تمول نشاطها عبر الأجور الدراسية اللي يدفعها الطلبة الدارسين بها، وكان عددها حتى نيسان عام 2003 لا تجاوز عدد أصابع اليد الواحدة ربما في أحسن الأحوال. لكن بعد عام 2003 ازداد عدد هذه الكليات، وبتنا نسمع أو نشاهد بين حين وآخر افتتاح كلية أو جامعة جديدة وبات يعلن عنها، و ربما هذا الأمر مستمر حتى يومنا. هذه الكليات والجامعات الأهلية توفر لطلبتها فرصة الدراسة المسائية أو الصباحية وبشروط ميسرة جدا من حيث معدل الطالب الذي أصبح يمكن التسجيل ضمن الأقسام التخصصية ربما في العلوم الصرفة والعلوم الإنسانية العالية مثل القانون، واللي تفتحها أقسام في هذه الكليات طبعا إذا كان قادر على دفع الأجور، فيما أنه هذا الأمر غير ممكن طبعا في الجامعات والكليات الحكومية اللي تقيد الطلبة بشرط المعدل وشرط العمر في بعض الأحيان. وباتت هذه الكليات والجامعات الأهلية تستقطب المئات من الدارسين طوال هذه السنوات، وهؤلاء الدارسين هم على فئتين رئيسيتين. الفئة الأولى هم موظفو القطاع الحكومي اللي يدرسون غالبا بالدراسات المسائية لغاية وحدة، هو أنه يحصلون على شهادة عالية ترفع من سلم راتبهم أو مستوى راتبهم، وتضمن لهم تقاعد مريح فيما بعد مستقبلا أيضا براتب تقاعد مريح، وأيضا تعطيهم بعض الميزات الوظيفية مثل أو أولوية لهم بشمولهم بالدورات والإفادات وما إلى ذلك. الفئة الثانية هم ممن فاتتهم فرصة إكمال الدراسة لظروف تختلف من شخص إلى آخر. هذه الفئة تشمل عدة طبقات من المجتمع، بدءا من العاملين ضمن القطاع الخاص اللي يعني وصولا إلى أصحاب الأموال ورجال السياسة، وهذولا تختلف غاياتهم أيضا من شخص إلى آخر ومن طبقة إلى أخرى، الغايات اللي يريدوها من وراء الحصول على هاي الشهادة. هذه الغايات تتراوح بين الرغبة في الحصول على وظيفة بالقطاع الحكومي عبر الحصول طبعا على شهادة من الجامعة حتى يتعين، و وصولا إلى الرغبة في الحصول على الوجاهة والمكان الاجتماعية، وهذا موجود بصراحة لدى بعض يعني رجال السياسة وحتى الاقتصاد. المشكلة الأساس في هذا الموضوع أنه الغالبية العظمى من هاي الكليات والجامعات غير معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، وبالتالي فإن دوائر الدولة لا تعترف بشهاداتها الدراسية. والحقيقة أنه عدد الجامعات والكليات الأهلية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي ربما ما يتجاوز عددها 15 جامعة وكلية في أحسن الأحوال. الوزارة حذرت من عام 2006 وحتى الآن الطالبة من التسجيل في تلك الكليات والجامعات قبل أن يتأكدوا من كونها معترف بها من عدمه، لكن ما حصل أنه هاي الكليات والجامعات استمرت بجذب المئات مئات من الطلبة سنويا وما زالت مستمرة في ذلك عبر استغلال رغبتهم بالدراسة واندفاعهم لتحقيق غاياتهم والتأكيد لهم بأنها مجازة ومعترف بشهاداتها وأحيانا حتى تقول لهم أنها فروع لمعاهد وكليات في الخارج. فماذا يعني ذلك؟ ببساطة يعني أن الجهد والأموال والوقت اللي بذلوه الطلبة في الدراسة في هذه الكليات سيذهب سدى عند عدم الاعتراف بما حصلوا عليه من شهادات وذلك بمجرد أول محاك أو تجربة مع دوائر الدولة سواء كانوا موظفين أو من طالبي الوظائف. فإلى أين سيكون مصير هؤلاء الطلبة؟ وسؤال آخر يعني ربما يطرح نفسه، يعني أليس هنالك من حل لمشكلتهم؟ وإذا الوزارة كانت ما تعترف بهذه الكليات والجامعات، ليش تتركها أصلا تفتح أبوابها وتستقبل طلبة؟ وليش تتركها تستمر بالعمل أيضا؟ ليش ما تغلقها ببساطة؟ هذه الأسئلة وغيرها نحاول أن نجيب عليها في موضوعنا لهذا اليوم. بداية معنا عضو لجنة التعليم العالي في مجلس النواب العراقي بيروان خيلاني، تقول لا يتم أو تؤكد أن لا يتم الاعتراف بشهادات الكليات غير المعترف بها وتتوعد باتخاذ إجراءات بحق هذه الكليات والجامعات إذا وردت شكوى من طلب بهذا الخصوص. دعونا نسمع.
أي طالب يقدم على جامعة غير معترفة إحنا ما نعترف بشهادته بعدين. هنا الطالب من يقدم على جامعة لازم يراجع وزارة التعليم العالي يتأكد إنه هاي جامعة معترفة من قبل وزارة التعليم العالي. هذا بيصير. وهل أساتذة اللي صارفين الجامعات اللي ما ماشي على التعليمات وعلى طريقة فتح الجامعات الأهلية حسب القانون، هذا إحنا ما نعترف به. الشيء اللي بيصير أكو كثير من الأشخاص اللي يحاولون يفتحون الجامعات ما يمشون على هاي الخطوة، يعني ما يفتحون وزارة التعليم العالي، وهذا خارج قوانين. أي جامعة تفتح أبوابها للطلبة بدون موافقة وزارة التعليم العالي شهادات الطلبة غير معترفة، إحنا لازم نعلن عنها هاي بالميديا، يعني مطلوب يعني أنتوا تعاونون بهاي الطلبة. أي جامعة ما ماخذ موافقة وزارة التعليم العالي وتقبل طلبة شهادات هذول غير معترفة، من الطالب يقدم يجي يراجع وزارة التعليم العالي دائرة جهاز الإشراف المسؤولة قسم التعليم الأهلي، قسم التعليم الأهلي يتأكد إنه هاي جامعة معترفة بالعراق. عندنا مجموعة كثيرة من الجامعات الغير معترفة، وهذا حاليا نحن بنشتغل على هذا الموضوع. أي جامعة ما ماخذ موافقة من وزارة التعليم العالي راح نعلم رئيس الجامعة وناخذ بها إجراءات، يعني إجراءات قانونية. وزارة التعليم لها حق بغلق هكذا جامعات لأن ما ماخذ موافقة، فإذا ما موجودة، ما دام ما ماخذ موافقات ما موجودة بالأجنة، ولا اسم الجامعة ما داخلة في لست منظمة اليونسكو. احنا اذا ما نعترف بها بوزارة التعليم العالي ما تعترف عالميا، يعني من يروح وزارة الخارجية يريد يقرأ برا ما راح يقدر يقرأ برا لان جامعة اوريدي ما معترفة محليا، فكيف راح يدرس برا؟
نعم. مستشار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي دكتور محسن عبد علي اكتفى على يعني بالتعليق على هذا الموضوع بالقول ان هنالك ضوابط صارمة تحد التعليم الأهلي في الجامعات المعترف بها، وعلى الطلبة ان يكونوا متيقنين بان الكليات المعترف بها شهاداتها معترف بها ايضا.
لدينا كثير من الكليات الرصينة واللي حقيقة اثبتت نجاح كبير جدا ونافسة التعليم الرسمي الحكومي. مثال على ذلك كلية الرافدين، كلية المنصور الجامعة، كلية التراث، كلية المأمون وغيرها من الكليات المنتشرة في عموم العراق، ولكن التركيز صار في بغداد لهذه الكليات. وهنالك أيضا نزعة لدى معظم الناس لإكمال دراستهم، فحقيقة يصورون التعليم الأهلي هو يعني بدون ضوابط، ولكن الوزارة لديها ضوابط ولديها مديرية اسمها مديرية التعليم الأهلي، والآن مرتبطة بمكتب معالي الوزير مباشرة، لديها ضوابط، والضوابط حقيقة موضوعة من قبل لجان متخصصة، لابد أن يكون هنالك جمعية أو هيئة مؤسسة بعد ذلك حقيقة تستكمل الإجراءات اللي تتعلق بالبناية البناية لازم أن تكون متكاملة توفر بها جميع المستلزمات المطلوبة، وأيضا الملاك التدريسي أيضا الملاك محدد بعدد من الأساتذة، منهم من هو بدرجة أستاذ وأستاذ مساعد ومدرس. وبعد ذلك حقيقة المناهج الدراسية لابد أن تستكمل من الكليات الحكومية المناضلة. بعد إكمال هذه المستلزمات ترفع إلها معالي الوزير للوزارة طبعا إلى جهاز الإشراف، وجهاز الإشراف من خلال مديرية التعليم الأهلي ترفع إلى معالي الوزير، وبعد ذلك تفتح الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال الموافقة النهائية. حقيقة هذه الكليات الآن يعني انتشرت في بغداد المحافظة، وفيها تتوافر جميع المتطلبات المطلوبة. أما هناك كليات أو مستويات حقيقة الوزارة ما محترفة بها، فيعني تخشى أنه يلجأ بعض الطلبة، هناك مكاتب، هناك كليات يعني ما مسجلة ويعني ما موجودة بالتعليم العالي، فتحذير للطلبة من اللجوء إلى هذه الكليات.
نعم مستمعين، إذن هناك تحذيرات من قبل وزارة التعليم العالي ومن قبل لجنة التعليم العالي النيابية للطلبة بأن يحذروا، لكن احنا كنا نسأل ما مصير الطلبة اللي هم اصلا يعني درسوا وحصلوا شهادات وهاي الشهادات الآن غير معترف فيها؟ الإجابة على هذا السؤال والمناقشة بشيء من التفصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا الزميل حازم الشرع. مرحبا حازم.
أهلا محمد.
حازم، كنا نسأل إنه يعني هسه هذه التحذيرات هي للطلبة اللي يعني ينوون التقديم على هذه الكليات أو يوشكون على التقديم إلى هذه الكليات الغير معترف بها، بأنه يا جماعة ترى الشهادات ما معترف فيها لا تقدمون. الطلبة اللي درسوا 4 سنين وتخرجوا، وخاصة قسم منهم موظفين يعني خلصوا 4 سنين وكان يأملون أنه يعني سلم الرواتب راح يرتفع يعني نتيجة حصولهم على شهادة، ما مصيرهم؟
يعني مصيرهم مثل ما قالت النائبة وزيرة التعليم بروى خلاني، قالت أنهم يتحملون مسؤولية، كان المفروض أنه يأتون إلى الوزارة ويتأكدون من أن هذه الكليات فعلا مسجلة أو غير مسجلة. لكن أنا أتحدث مع اللجنة النيابية وحتى مع وزارة التعليم أنه كان المفروض أنه هاي عمليات يعني تعتبر عمليات نصب يعني أو عمليات استقصال كبيرة، أنه كيف تسمحون أنتم في الأصل لتفتح كليات يعني غير معترف بها؟ الكثير من هذه الكليات لديها مباني جميلة وفيها أساتذة من جامعات حكومية، لذلك الطالب عندما يرى يعني يجب أنها موثوق بها ومن الممكن أن تكون حصلت على الرخصة. المفروض أن يكون هناك تدخل من وزارة الداخلية، قالوا أن الموضوع يعني في العراق لا يعني لم يستدل لغاية أن تدخل وزارة الداخلية أو أن حتى وزارة التعليم لم تسجل هذا الموضوع، لذلك يعني يتحمل مسؤولية نفسه الطالب هو الذي ذهب إلى الكلية، وطبعا هذه طبعا مفروضة.
طيب يعني هو أنا كنت أريد أسأل يعني وسألنا يعني في بداية الكلام أنه يعني بداية الوزارة بما أنه هي ما تعترف بهذه الكليات ليش سمحت لها تفتح أبوابها وليش تسمح لها أنه تستمر بالعمل؟ يعني اللي أعرف أنه حتى في أكو بعض البيوت الكبيرة في بعض الأحياء السكنية محوليها إلى كلية. أنا مشاهد يعني شخصيا أنه أكو بيت كبير موجود في تحديدا في منطقة ساحة الواثق، عبارة عن كاتبين جامعة ما أذكر الاسم، بس جامعة يعني يضم عدد من الكليات، كيف هذا؟
يعني أنت كلمت مع يعني اللجنة النيابية صدق وزارة التعليم، قالوا أن الأمر يعني أن هذه الكليات غير معترف بها لأنها غير مسجلة، وأن الأمر الآن وصل إلى حدود كبيرة خاصة في العاصمة بغداد ومدينة البصرة. يعني مدينة في البصرة هناك عدد كبير من الجامعات الكليات الجامعة غير معترف بها، وفي بغداد أيضا. لذلك نائلة بيروان قالت أنه اليوم سيكون هناك اجتماع خاص داخل جهة التعليم العالي والبحث العلمي في البرلمان العراقي لبحث هذه المشكلة ووضع حد، يعني قد يطلبون من وزارة الداخلية التدخل لمنع هذه الكليات، لأنه لغاية الآن لم يتم أي إجراء تنفيذي حولها. هذه الكليات تفتح، هناك الطلبة يعني بسبب 10 سنوات الأخيرة الكل يتحدث عن سياسة الأمر الواقع. ممكن أن يعترف بشهاداتهم بعد فترة، لكن ما جرى أنه لم يتم الاعتراف بها. هناك كليات حالية تم الاعتراف بها، يعني كانت في البداية غير معترف بها، لكن الآن المشكلة أكبر. هناك مثل ما قلت أنت، هناك توق للحصول على البكالوريوس من أجل الراتب، يعني زيادة الراتب. الكليات لا تخرج ناس متعلمين، تخرج خريجين فقط من أجل الترقية الوظيفية. لذلك أيضا تمثل ضغط كبير على المستوى التعليمي والعلمي في العراق.
نعم. طيب إلى جانب الانعكاسات السلبية لهذه الكليات وعملها على رصانة العملية التعليمية بمجملها في العراق، يبقى السؤال: أليس هنالك من حل لخريجي هذه الكليات، يعني بدل أن يعني يتحملوا تبعة إلغاء شهادتهم بالكامل، هل هنالك أي حلول تدرس حول مثلا معادلة هذه الشهادة، إجراء اختبار كفاءة لهم، يعني حتى لا تهدر هذه الأموال والوقت وقت والجهد اللي بذلوا 4 سنين مو قليلة؟
بالطبع، يعني المشرعون وكذلك يعني الوزارة الرقابية في البرلمان وكذلك الوزارة تقول إنها تبحث عن حلول، لكن الحلول لا يعني في الظاهر كما تكلمت معهم لا تتعلق يعني السماح لهذه العملية بالاستمرار أو السماح للكليات بالاستمرار بغيرها. لذلك لغاية الآن هم يعني لم يجدوا حلا، هل سيمنحون الطلبة هؤلاء اعترافا؟ يعني أنا أعتقد في النهاية العراق تعرف، يعني هو بلد السماح بالتجاوزات. يعني التعليم بهذه الصورة هو تجاوز على المستوى التعليمي كما حصل في كثير من الأراضي. حصل عليها متجاوزون بالتالي ملكت لهم، في حين الذي لم يتجاوز أرض لم يحصل على أرض. يعني بالتالي ممكن أن تحل هذه القضية انتخابية لكن بعد فترة.
نعم، إذن يعني ربما تحل عبر مبدأ القبول بالواقع بدل من رفض الكامل.
نعم، يعني تسلم الواقع، مثل قضية التجاوز على الدولة، التجاوز على العلم يعني وتجاوز على المراتب الوظيفية. بالتأكيد هذه الكليات الغير معترف بها ليس عليها إشراف وتقويم من قبل الوزارة.
نعم،
هذا بالتأكيد، يعني ليس هناك مفتشين عليها، فممكن أن تكون المستوى التعليمي منخفض بشكل كبير فيها، وبالتالي يعني هو هذا حال البلد الآن. يعني ليس هناك يعني عملية ضبط كبيرة لكثير من القطاعات.
نعم، شكرا جزيلا للزميل حازم الشرع، كان معنا في مناقشة موضوعنا الرئيس الأول لهذا اليوم، يتحدث فيه ونتحدثنا فيه عفوا عن مشكلة خريجي الكليات غير المعترف بها وعدم الاعتراف بشهاداتهم. نذكركم مستمعينا بسؤالنا لكم، وكان يقول: برأيكم ما هو الحل الأفضل لمشكلة خريجي الكليات غير المعترف بها؟ هاتف ورق الصباح مفتوح أمامكم ورقم 0750-605-050-560، أعيد 0750-605-560، هذا الهاتف مفتوح أمامكم من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج للإجابة على سؤالنا أو التعليق على ما طرحناه من مواضيع أو لطرح مواضيع أخرى تهم حياتكم تودون الحديث عنها عبر برنامج أوراق الصباح الذي هو منكم وإليكم. فاصل قصير نكون بعده وموجز بأهم الأنباء.
علموني
موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
حياكم الله مستمعينا من جديد. الناطق الرسمي باسم رئاسة جمهورية العراق خالد شواني يقول إن أكثر من 5000 مواطن إيزيدي فقدوا حياتهم ومثلهم مختطفون، فضلا عن آلاف العوائل المشردة. قوة مهام مشتركة تعلن استهداف طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 4 وحدات من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية عبر 11 ضربة جوية في العراق. الشرطة الأسترالية تعلن إحباطها هجوما إرهابيا وشيكا في سيدني وإيقافها 2 وضبط ساطورا وسكينا وشريط ورايد تنظيم دولة الإسلامية. وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تقر بأن الاضطرابات السياسية في اليمن تؤثر على قدرتها على مكافحة الإرهاب. مسؤول أمريكي كبير في مكافحة الإرهاب يعلم جلسة استماع بالكونغرس بأن عدد المقاتلين الأجانب الذين يسافرون للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا في ازدياد. الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي باراك أوباما يشددان في مكالمة هاتفية على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للصراع الداخلي في أوكرانيا. حياكم الله من جديد مستمعينا في كل مكان، ما زلتم وبرنامج أوراق الصباح الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة العراق الحر من الاثنين إلى الخميس في تمام 10 بتوقيت بغداد ويستمر حتى 11:30 صباحا. نذكركم بسؤالنا لكم، وكان يقول برأيكم ما هو الحل الأفضل لمشكلة خريجي الكليات غير المعترف بها؟ هاتف أوراق الصباح المباشر مفتوح أمامكم من الآن وحتى نهاية وقت البرنامج، ورقم 0750-605-0560. أعيد 0750-605-0560، هذا الهاتف مفتوح أمامكم للإجابة على سؤالنا أو التعليق على ما طرحناه من مواضيع أو الحديث عن مواضيع أخرى تودون طرحها عبر برنامج أوراق الصباح. أوراقنا الصباحية مستمرة، ورقتنا المقبلة هي جولة قصيرة في أبرز أخبار السوق والاقتصاد مع الزميل سعد كامل.
مرحبا، البداية من قيمة صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، حيث بلغ الدولار الواحد 1236 دينار، فيما وصل سعر مثقال الذهب عيار 21 إلى 230,000 دينار، ولم تسجل السلع والمواد الأساسية تغيرا في معدل أسعار البيع. وفي باقة الأخبار الاقتصادية، وزارة المالية توقع مع وكيل وزير خارجية اليابان والسفير الياباني اتفاقية القرض الياباني الميسر لإعادة تأهيل محطة الهارث الكهربائية في محافظة البصرة بقيمة 208 مليون دولار. والحكومة المحلية في محافظة بابل تفتتح معملا استثماريا لصناعة السكر بطاقة إنتاجية تصل إلى 3000 طن يوميا وبمواد خام مجهزة من اتحاد الصناعات الغذائية الألماني. ووزارة البيئة تمنح تسهيلات في موافقات إقامة المشاريع النفطية وتقلل من حجم الروتين الإداري في منح التراخيص لتلك المشاريع التي ستخضع للمحددات البيئية ومعايير السلامة والأثر البيئي وفق نصوص القانون البيئي. ووزارة الإسكان تبحث مع شركات صينية تنفيذ مشاريع عمرانية بطريقة الدفع بالآجل. ومطار بغداد الدولي يشهد حركة مسافرين ليلا تزامنا مع قرار رفع حظر التجوال في بغداد. وأخيرا، محافظة ميسان ترفع سقف قروض المشاريع الصغيرة الممنوحة للمرأة الريفية إلى 25 مليون دينار بدلا من 5 ملايين دينار. شكرا لحسن الاستماع.
شكرا للزميل سعد كامل على هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار السوق والاقتصاد. مستمعينا، ورقة أخرى تحمل جولة قصيرة أخرى في عناوين الصحافة البغدادية تأتيكم بعد الفاصل.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
استعراض الصحف.
أهلا من جديد بكل من يستمع إلى أوراقنا الصباحية من إذاعة العراق الحر، والآن إلى هذه الجولة القصيرة في أبرز عناوين الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم مع الزميل أسعد عمران. صباح الخير.
صباح الخير زميلي محمد.
بماذا اهتمت صحف بغداد؟ نعم. وهاتي ما في جعبتك من عناوين. نعم. ونتمنى أن تكون هذه الجعبة غير خالية من الخبر الطريف.
للأسف لم تضمن صحف اليوم أي خبر طريف زميلي.
للأسف. تفضل.
نبدأ مع صحيفة الصباح التي عنونت صفحتها الأولى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يصادق على موازنة 2015 ويتوجه اليوم إلى قطر للتنسيق في محاربة داعش. من جهة أخرى أشارت الصباح إلى أن الحكومة قررت صرف راتب شهر واحد لموظفي شركات التمويل الذاتي. الزمان بنسختها البغدادية كتبت مجلس النواب يعيد مشاريع قوانين الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث إلى مجلس شورى الدولة لإكمال الصياغة النهائية. ومحكمة التحقيق المركزية المتخصصة بملفات الإرهاب والجريمة المنظمة تصدر 180 مذكرة قبض بحق عدد من منفذي جريمة سبايكر. رئاسة مجلس النواب كما تنقل صحيفة المدى توافق على استجواب صالح المطلق على خلفية اتهامه بالفساد في ملف النازحين. ومصادر محلية في كركوك تؤكد للمدى أن تنظيم داعش دشن 20 مصفا صغير لتكرير النفط. المشرق تنقل عن وزارة الخارجية الأمريكية أن أي إجراء عسكري ضد داعش ستقوده القوات العراقية. ورئيس هيئة المساءلة والعدالة باختيار القاضي يقول أن قانون الهيئة الذي أرسل لمجلس النواب ليس الذي صوت عليه في مجلس الوزراء. أما صحيفة الصباح الجديد فقد أشارت إلى رفض ائتلاف اتحاد القوى الوطنية في مجلس النواب قيادة العبادي للحرس الوطني. وواشنطن كما تقول الصباح الجديد ترد طلبا لحكومة نينوى بالتدخل البري لتحرير المدينة وتشترط موافقة بغداد. وأخيرا مع صحيفة الدستور التي أشارت إلى طلب قدمه نواب تركمان إلى رئاسة إلى رئيس الحكومة عفوا يطالبون فيه بإشراكهم في عملية تحرير كركوك. كان زميلي هذه أبرز عناوين التي اهتمت بها صحف اليوم.
شكرا للزميل أسعد عمران على هذه الجولة القصيرة في أبرز عناوين الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم. مستمعينا أوراقنا الصباحية مستمرة، ورقتنا المقبلة ستكون جولة مع مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات والمحافظات الساخنة على وجه التحديد، لكن بعد الفاصل.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني في التويتر؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور.
حياكم الله مستمعينا من جديد، والآن إلى ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات والمحافظات الساخنة على وجه التحديد. نبدأ من محافظة صلاح الدين وينضم إلينا من هناك مباشرة الزميل أحمد سمير. صباحك خير.
صباح الخير زميلي.
أحمد، هل لا توجز لنا أبرز تطورات ميدانية في محافظة صلاح الدين خلال الساعات 24 الماضية على الصعيدين الأمني والإنساني؟ تفضل.
نعم زميلي، يبدأ بالصعيد الأمني وبالتحديد من المناطق الجنوبية والوسطى في محافظة صلاح الدين، حيث شهدت 24 ساعة الماضية عدوان نسبيا في المناطق الوسطى والجنوبية من محافظة صلاح الدين فضلا عن مركز محافظة صلاح الدين قضاء تكريت الخاضع إلى سلطة التنظيم داعش هناك إلى الشمال من محافظة صلاح الدين، وبالتحديد قضاء بيجي، حيث لا زالت الأمور هناك مشتعلة للغاية في مناطق الشمالية من قضاء بيجي وكذلك الغربية المؤدية إلى ناحية الصينية فضلا عن الجنوبية المحيطة بقضاء بيجي. أنباء عن توغل الجي داخل الأحياء السكنية في المناطق المعادية لناحية الصينية التابعة إلى قضاء بيجي، ومعارك مستمرة إلى هناك وتحشيدات عسكرية لإغلاق تلك المناطق بالسواتر الترابية والكتل الكونكريتية وإحاطتها بالكامل بعد السيطرة بعد أن يتم السيطرة عليها وعزلها عن محافظة الأنبار قضاء حديثة بالتحديث، وكذلك عزلها عن جسر الفتح المؤدي إلى قضاء الحويجة وإلى مناطق شرق محافظة صلاح الدين، وكذلك المناطق المؤدية إلى محافظة كركوك من جهة منطقة ما يعرف بالفتحة في قضاء إيجي. الجانب الإنساني يعيش نازحون إلى أقضية مختلفة من محافظة صلاح الدين وهي الأقضية الآمنة، يعني أوضاع إنسانية لا زالت صعبة مع استمرار النزوح من أقضية الدور وناحية العلم. كذلك قضاء تكريب هناك موجات نزوح جديدة باتجاه قضاء سامراء وقضاء وناحية الضلوعية فضلا عن قضاء بلد وقضاء الدجير. النزوح مستمر إلى هذه اللحظة مع إعلان بدء قرب العمليات العسكرية في محافظة صلاح الدين وربما قرب تحرير قضاء الدور وناحية العلم ومن ثم تحرير مركز محافظة صلاح الدين تكريت. نعم زميلي، هذه مجمل الأخبار لدينا.
شكرا للزميل أحمد سمير، كان معنا في استعراض أبرز مستجدات الأوضاع الميدانية في محافظة صلاح الدين خلال الساعات 24 الماضية. نواصل تقديم ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة وريثما يردنا الاتصال من مراسلينا. ننتهز هذه الفرصة ونذكركم بسؤالنا لكم، وكان يقول: برأيكم ما هو الحل الأفضل لمشكلة خريجي الكليات غير المعترف بها؟ هاتف ورقة الصباح مفتوح أمامكم ورقم 0750-605-0560 من الآن حتى انتهاء وقت البرنامج للإجابة على سؤالنا أو التعليق على ما طرحنا من مواضيع. اتصلوا بنا الآن. ننتقل إلى محافظة نينوى ويطلعنا على أبرز مستجدات الأوضاع الميدانية فيها الزميل أسعد عمران. مرحبا من جديد يا أسعد.
مرحبا زميلي محمد.
ما هي أبرز التطورات الميدانية على الصعيدين الأمني والإنساني في محافظة نينوى خلال الساعات 24 الماضية؟ تفضل.
يعني على الصعيد الأمني أو العسكري، أكدت لنا مصادرنا هناك في محافظة نينوى أن تنظيم داعش قام يوم أمس بإعدام 23 من عناصره رميا بالرصاص بتهمة الخيانة بعد هروبهم من ساحة المعركة مع البشمركة في قضاء كيف شمال الموصل. أيضا قام تنظيم داعش يوم أمس بإعدام 5 من ضباط الجيش كان قد اختطفهم في وقت سابق وتم احتجازهم في معسكر الغزلاني جنوب الموصل، وقد قام بإعدامهم يوم أمس دون معرفة الأسباب. طائرات التحالف الدولي يوم أمس استهدفت رتلا من العجلات التابع للتنظيم استهدفته في قضاء مخمور جنوب شرق الموصل، وكانت نتيجة هذا الاستهداف هو مقتل 20 من عناصر داعش وتدمير عدد من عجلاتهم. أيضا كتائب الموصل استطاعت يوم أمس استهداف أو قتل 3 من عناصر داعش، أحدهم يسمى سالم نجم عسكر، هذا الشخص يلقب بأبي عبد الله وهو مساعد ما يسمى بوالي الموصل، استهدفتهم عندما أو قتلتهم عندما استهدفت عجلتهم في حي المأمون غرب الموصل. على المستوى الإنساني، داعش أعلن يوم أمس عبر مكبرات الصوت ونقاطه الإعلامية منع سفر أهالي الموصل نهائيا وإيقاف العمل بنظام استحصال المسافر على تقارير طبية أو كفالة شخص ضامن لغرض السفر. كان يعني كما تعلمون أن الشخص الذي يروم مغادرة الموصل يجب عليه أن يقدم تقارير طبية لمراجعة العاصمة أو مراجعة محافظات قريبة، محافظة الشمال أو إقليم كردستان للفحوصات الطبية، أو يقوم بتقديم شخص ضامن يضمن عودته لحين عندما يسافر. الآن تم إيقاف كل هذه الإجراءات وتم منع أهالي الموصل من مغادرة المدينة نهائيا. كانت هذه زميلي أهم ما عاشته مدينة الموصل من أحداث طوال 24 ساعة الماضية.
نعم، شكرا للزميل أسعد عمران الذي استعرض لنا أبرز تطورات الأوضاع الميدانية في محافظة نينوى خلال الساعات 24 الماضية. ومعي أولى الاتصالات الهاتفية من المستمع طارق. صباح الخير. ألو، صباح الخير، تسمعني؟
أهلا، مرحبا،
تفضل.
أنا قاعد في جامعة الطوفي.
تفضل تفضل. إحنا كنا نسأل إنه.
تخرجت من جامعة الطوفي.
يا ريت طفي الراديو وتسمعني من التليفون.
ما أقدر أبني تربية إسلامية.
يا ريت تطفي الراديو حتى الاتصال لا ينقطع، لانه اذا راديو
انا مطفي الراديو يقول الجلاله ما نحترم فيها.
نعم.
الاصول والقران محترم فيها والتربيه الاسلاميه هي تفتح الجامعه اساسا. القسم التعليم الاهلي ثلاث اقسام.
نعم.
تقريبا هاي الكليه من 2005 لحد الان.
نعم.
تسجيلهم من التربيه الاسلاميه للتربيه الاسلاميه.
نعم.
قالوا يا بلا التربيه الاسلامي ما وافقت لغه وما في التربيه الاسلاميه، فانتم دورتكم يعني دوره غير محترف بيها.
نعم.
والاصول والقران محترف بيها.
نعم.
ما تفتح الجامعه الا بثلاث اقسام، 2005 مفتوحه ومحترف بيها وناس تعينت بهذه الشهادات. والشيخ الطوسي جامعه لها ثقل ووزن يعني بالاساتذه بالدكاتره.
نعم. نعم معك اسمعك. نعم. طيب انا كنت اسال وسؤالنا كان المستمعين انه برايك شنو افضل حل لمشكله الخريجين خريجي الكليات الاهليه اللي ما معترف بشهاداتهم، شنو الحل الافضل برايك؟
يعني انا رايي
يبدو أننا فقدنا الاتصال بمستمعنا طارق من بغداد، شكرا جزيلا لك، وهو كان أحد طلبة الكليات الأهلية غير المعترف بشهاداتها وأحد الخريجين غير معترف بشهاداتهم، رغم أنه الكلية اللي كان مسجل بها كما قال هو مفتوحة من سنة 2005 حتى الآن وتمارس عملها. مستمعينا نعود لورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة، لكن بعد هذا الفاصل.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو IRAQHURR لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب، سارع إلى الاشتراك.
حياكم الله مستمعينا من جديد، ما زلتم وبرنامج أوراق الصباح الذي يأتيكم من إذاعة العراق الحر من الاثنين إلى الخميس في تمام العاشرة بتوقيت بغداد ويستمر حتى 11:30 صباحا. نواصل تقديم ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة، وهذه انتقالة إلى محافظة أربيل. ينضم إلينا من هناك الزميل عبد الحميد زيباري ليطلعنا على أبرز مستجدات العمليات العسكرية مع قوات البيشمركة، وللأسف ما زلنا نواجه مشكلة كبيرة في الاتصالات الهاتفية، والزميل المخرج يشير إلى فقداننا الاتصال بالزميل عبد الحميد زيباري. ريثما نعاود الاتصال، وها قد عاد الاتصال. صباح الخير يا عبد الحميد.
صباح النور أخي محمد.
عبد الحميد، هل توجز لنا أبرز تطورات الميدانية على مستوى العمليات العسكرية على طول خط التماس بين قوات البيشمركة ومسلحي تنظيم الدولة الإسلامية؟ تفضل.
نعم محمد، ذكرت مصادر في قوات البيشمركة أن مسلحو داعش هجوما على مواقعين في محور مخمور بجنوب مدينة أربيل وبالأخص عند قرية جار الله، تصدت لها قوات البيشمركة، و هناك أنباء تتحدث عن مقتل العديد من مسلحي داعش ومقتل اثنين من عناصر قوات البيشمركة. كما من المتوقع أن يصل ظهر اليوم بعد ظهر اليوم رئيس أركان الجيش الإيطالي إلى مدينة أربيل ليجي بين لمانت اللي لتفقد عناصر الجنود الإيطاليين الذين يقومون بتدريب قوات البيشمركة في معسكرات التدريب في مدينة أربيل. أنتم تعلمون أن هناك العديد من الدول أرسلت مدربين لتدريب قوات البيشمركة في إقليم كردستان لمواجهة مسلحي داعش، وبالأخص بعد أن أرسلت هذه الدول أسلحة إلى قوات البيشمركة وهي أسلحة متطورة، ويجب أن تتم عملية تدريب قوات البيشمركة على هذه الأسلحة. كما ذكرت مصادر في قوات البيشمركة أيضا أن قوات التحالف قامت بقصف مكثف مواقع مسلحي داعش في محور سلسطة في شمال مدينة الموصل في مساء أمس. يبدو أنه كانت هناك تحركات لقوات لمسلحي داعش للقيام بهجمات على مواقع البيشمركة في محور تلفقر بشمال مدينة الموصل. نعم محمد.
شكرا للزميل عبد الحميد زيباري، كان معنا في استعراض أبرز مستجدات العمليات العسكرية على طول خط التماس بين القوات، قوات البشمركة الكردية ومسلحي تنظيم الدولة الإسلامية. مستمعينا، ننتقل الآن إلى محافظة الأنبار وينضم إلينا من هناك مباشرة الزميل رعد الخاشع. مرحبا يا رعد.
صباح الخير أستاذ.
صباحك نور. هل لا توجز لنا أبرز التطورات الميدانية التي شهدتها محافظة الأنبار خلال الساعات 24 الماضية؟ تفضل.
نعم، أبرز التطورات الأمنية في محافظة الأنبار منذ يوم أمس ولحد الساعات الصباح هذا اليوم، هنالك تصعيد أمني يتبعه تنظيم داعش في عدة مناطق من المحافظة، وبالتحديد في مناطق متفرقة من المحافظة، بغية تقليل الضغط المباشر الذي تفرضه القوات الأمنية عليه، خاصة في مناطق الرمادي مركز المحافظة والمناطق الغربية من المحافظة. يوم أمس ولحد ساعات هذا اليوم كان هنالك صد لهجوم مباغت من قبل تنظيم داعش من مناطق الجنوبية لمدينة الرمادي، وتحديدا في حي الحوز. القوات الأمنية تمكنت من صد هذا الهجوم، وأيضا تمكنت من قصف عدة مراكز أو عدة نقاط يتواجد فيها مسلحو داعش، مما أدى إلى قتل أكثر من 6 مسلحين، من ضمنهم 2، الأول سعودي جنسية والثاني جزائري جنسية. أيضا في مناطق الجارية، هذه المناطق لليوم السابع على التوالي هذا اليوم تستمر العمليات العسكرية، لكن مع استمرارها هنالك رد عنيف وكذلك مقاومة من قبل تنظيم داعش في تلك المناطق. اليوم تم الإعلان عن سيطرة كاملة على مناطق البغانب، البوتشاد ومناطق البوحسن، كل هذه المناطق هي قرى تابعة لمنطقة الجارية في شرق الرمادي. أيضا المناطق الغربية من محافظة الأنبار وتحديدا في مناطق حديثة، تنظيم داعش منذ يوم أمس ولحد ساعات هذا اليوم شن هجومان عسكريان، الغاية منهما السيطرة على مدخل حديث الجنوبي، لكن القوات الأمنية تمكنت من السيطرة وكذلك رد هذا الهجوم. أيضا طيران التحالف الدولي قد شن عدة غارات، هذه الغارات قسمت إلى مناطق الغربية من المحافظة، تحديدا في منطقة القائم وكذلك في منطقة القرمة ومناطق المحيطة بقضاء الفلوجة، وأيضا كانت في مناطق المحيطة في قضاء راوة غربي الأنبار. هذه ربما أبرز التطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار.
شكرا للزميل رعد الخاشع، كان معنا مباشرة من محافظة الأنبار ليطلعنا على أبرز التطورات الميدانية التي شهدتها المحافظة خلال الساعات 24 الماضية. نواصل تقديم أوراقنا الصباحية مستمعينا بعد هذا الفاصل.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا على الفيسبوك iraqhurr.org وشارك في النقاش.
أهلا بكل من يستمع إلى أوراقنا الصباحية من إذاعة العراق الحر، وهذه انتقالة إلى ورقة التقرير من برنامج أوراق الصباح، ونتناول ضمنها تقرير يتحدث عن الانتقادات التي وجهها عدد من الطلبة للشروط المشددة على طالبي الحصول على المنحة الشهرية التي كانت قد خصصتها الحكومة العراقية وبموافقة البرلمان للطلبة من يعني محدودي الدخل. هذه المنحة وتفاصيلها وشروطها تأتي في سياق التقرير الذي أعدته الزميلة براء عفيف، دعونا نسمع.
انتقد عدد من طلبة الجامعات كثرة الشروط التي وضعتها رئاسات كلياتهم لاستلام منحة الطالب الشهرية، مثل عدم رسوب الطالب أو تأجيله لأحد المراحل الدراسية أو عدم تغيبه في المادة الواحدة 10% من وقت المحاضرة الشهري. ونفى المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كاظم العمران في حديثه لإذاعة العراق الحر أن تكون الوزارة قد اشترطت مثل هذه الشروط، موضحا أن الشروط التي وضعتها الوزارة هي إعطاء المنح للطلبة الذين لا يتجاوزوا دخل أسرهم عن 1,500,000 دينار.
هذا صراحة سياسة خاصة من سياسات الجامعات، ولا أعتقد له صلة أو يموت بصلة إلى القوانين الأصيلة التي وضعتها الوزارة. لكن مع ذلك هذا الموضوع عندما يكون في احدى الجامعات حقيقه هناك لجنه خاصه تذهب الى الجامعه المعنيه وتتفحص الامر. موضوع الدوام وما دوام ما له علاقه، احنا قلنا موضوع انه من يستحق المنحه والذي دخله محدود، اما يداوم ما يداوم يعني هذه مو مساله اخرى.
فيما تؤكد الطالبة سوزان عزيز أن هذه المنح ستسهل على الطالب الكثير من التزاماته، مطالبة وزارة التعليم العالي الضغط على رئاسات الكليات لتخفيف الشروط التي وضعتها لاستلام المنح.
هواية فرض علينا شروط على مود ناخذ هاي المنحان، يعني طالبة بالجامعة التكنولوجية قلت الشروط مال الجامعة مالتي، يعني من ضمنها انه لازم الطالب مراسب سنة، الغيابات يعني فترة قصيرة اذا غاب ما ينشمل بالمنحة، يعني اذا غاب ليوم يمكن ما ينشمل بالمنحة، والمؤجلين اللي مؤجل مرحلته اما ما ينشمل بالمنحة. انا اشوفها ما لها داعي، يعني الوزارة محددة انه اللي يزيد دخلهم الشهري عن 1.5 مليون هم دولة ما ينشمل بالمنحة، هذا شيء معقول أوكي، بس باقي الشروط يعني ما لها داعي، ما أشوفها لها داعي، لأن إحنا المنحة تفيدنا إحنا الطلاب، تفيدنا بالاستنساخات بالخطوط الزي الرسمي مال الجامعة.
إلى ذلك أشارت الطالبة دينا محمد إلى وجود تمييز بين طلبة الجامعات من خلال حصرها على الجامعات الحكومية للدراسات الصباحية فقط، وعدم شمول الجامعات الأهلية والدراسة المسائية للحكومي بهذه المنحة، مطالبة بشمول طلبة الدراسات المسائية والجامعات الأهلية.
طبعا ما لها داعي كل هاي الشروط التعجيزية، لأن احنا ما يحتاج نفرق طالب عن طالب، مثلا من مجموع 100 طلاب احنا راح نستثني 4 أو 5، هذا الشيء ما له داعي، فأنا يا اما اشمل الطلاب كلهم بالمنحة يا اما ما انطيهم كلهم، لأن الطالب هذه 100 ألف اللي راح تجي شهريا مجرد هي تسد حاجة بسيطة من احتياجات الطالب، وخاصة احنا بوقتنا هذا متطلبات الدراسة يعني والطلاب تكون كلش عالية ويعني يحتاج هواي مصاريف.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت خلال دورته السابقة مطلع آب للعام 2012 الماضي على مشروع قانون منحة طلبة الكليات والمعاهد العراقية الحكومية، حيث تبلغ منحة طلبة الدراسة الأولية 100 ألف دينار، في حين تبلغ منحة طلبة الدراسات العليا للماجستير والدكتورة 150 ألف دينار شهريا. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
شكرا للزميلة براء عفيف على أعدادها هذا التقرير. مستمعينا، أوراقنا الصباحية مستمرة وإياكم، وورقتنا الرئيسة الثانية تأتيكم بعد رأس الساعة 11. الآن فاصل قصير نكون بعده ونشر الأخبار على رأس الساعة.
بالعالم ما في بجنونك بتغار علي، حتى بنظرات عم فكر ضيع خيالي تمشي وتعرفني لحالي، ولما شوفك قبالي بسرق غمرات، أنا مجنوني مثلك صرت قبلك، أنا ما بيوم عرفت قول بحبك لما